إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قلنا في حلقة سابقة إن أعداءنا لا يزالون يمكرون بنا، وما دام هناك حق فإن الباطل يقظ. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء الذين قال الله تعالى عنهم في سورة آل عمران: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. والآيات في سورة الأنفال. وقال الله تبارك وتعالى: إن أعداءنا مستمسكون بردتنا عن ديننا، ولا يرضيهم أبدا أن نكون وسطا بين الأمرين، والوسط عندهم ألا نكون مسلمين ولنكن بعد ذلك أي شيء. قلت إن من مكر أعداء الإسلام بالمسلمين بعد حربهم عسكريا وثقافيا واجتماعيا وفي مسابقات تحديد النسل وما إلى ذلك، فلما أيسوا أرادوا أن يجعلوا سن الطفولة الإسلامية تنتهي عند 18، والثامنة عشرة حينما يبلغها شبابنا أو شاباتنا، أعني فتياتنا، فإنهم يكونون قد تربوا تربية غربية لا علاقة لها بالإسلام، لأننا لا نستطيع محاسبتهم ولا نستطيع إيقافهم عند حدود الله عز وجل. بل إنهم إن فعل الكبير الذي بلغ 17 أو 18 ما يفعله الطفل الصغير لا نستطيع أن نحاسبه، لأن سيف القانون الأعرج الذي يحكمنا بغير شريعة الله عز وجل سيقف في صف الطفل ويمنعنا من محاسبتهم. وقد ربى الإسلام أبناءه على الرجولة المبكرة، كما قلت إن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان رجلا منذ صغره ألهمه الله رشده فصار عمله صالحا، وجعل الله عمله لوجهه خالصا، وغير وجه الأرض من شرك صرف إلى توحيد خالص، جهر بكلمة التوحيد وحطم الأصنام وسفها من المشركين الأحلام، ورفع راية التوحيد عالية. فتحية لهذا النبي العظيم، وكذلك كل أنبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل بلوغه أو من قبل أن يوحى إليه، وكنا به عالمين. وكنا بإبراهيم عليه السلام عالمين أنه سيصير نبيا، وأنه سيجهر بكلمة التوحيد، وأنه سيكون سببا في جذب كل مسلم بل وغير مسلم تتوق نفسه إلى زيارة بيت الله الحرام. وهو الذي أذن في الناس بالحج ليأتيه الناس رجالا وركبانا حتى يؤدوا هذه الشعيرة العظيمة، فكان إبراهيم عليه السلام مثلا يحتذى به. كذلك فإن الله تعالى ذكر الفتيان في قصة سورة الكهف، في قصة أصحاب الكهف، حينما قال الله عز وجل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقد قصر الله تعالى زيادة الهدى على بدء العبد بأن يمد يده إلى الله تعالى طالبا هدايته. فإذا طلب العبد من الله الهداية هداه الله عز وجل وزاده هدى وآتاه تقواه، كما قال عز من قائل كريم: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هؤلاء الذين قال عنهم رب العالمين تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا، فبدأوا هم والله بهم عليم، لأن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، فهو بهم عليم. وهو الذي قال عنهم إنهم فتية آمنوا بربهم، فزادهم الله تبارك وتعالى هدى، فقال: وزدناهم هدى. فلما آثروا أن يفعلوا فعلة إبراهيم الخليل عليه السلام، آثروا أن يغيروا وجه الأرض وأن يغيروا هذا الشرك وأن يحولوه إلى توحيد وإلى إسلام لرب العالمين، كما قال العلامة أبو جعفر الطحاوي في كتابه القيم العقيدة الطحاوية، قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا تثبت قدم الإسلام، لا تثبت قدمك على طريق الله عز وجل إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بل قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد يرى الإنسان أبناء رجل ثري غني، وهذا الثري لا يصلي ولا يلتزم بأحكام الإسلام، فيقال إن أولاده سينشؤون على وتيرته أو على طريقته. أقول لا، فإن إبراهيم عليه السلام لم يكن أبوه مسلما أو ملتزما، وإن ابن نوح لم يكن أبوه عاصيا، وإنما جعل الله تعالى ذلك في مقاديره يوم كتب المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يوم خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة قدر المقادير، فلا يقع شيء في قدر الله إلا كما قدر الله تبارك وتعالى. فكان في قدره أن هؤلاء الفتية الذين قال عنهم إنهم فتية آمنوا بربهم، هؤلاء كانوا أولادا لناس موسرين، كانوا أولادا لناس أغنياء، يعني يشبههم الله تعالى بما قال في سورة الزخرف: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. منشأ في الحلية يأكل بملعقة من ذهب، ويأكل في طبق من ذهب، ويعيش حياة الترف، يعني على أوسع نطاق. فكان عليه أن يخلد إلى هذه المتع الدنيوية، لكن الله تعالى أيقظ في قلوبهم محبة الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل، فآمنوا بربهم، فنم الله تعالى هذا الإيمان في قلوبهم فزكى وزاد في قلوبهم. قال: وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، ربط الله على قلوبهم حتى لا يرتدوا وحتى لا يعودوا سيرتهم الأولى حينما يعترضهم أول مانع من موانع الإيمان، أو حينما يتعرضون لعقبات كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، يبقى الإسلام تمام، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فربط الله على قلوبهم، فأصبح عندهم رباطة جأش وثبات في الإسلام، ثبتت أقدامهم على هذا الطريق القويم فلم يرتدوا إلى الوراء. قال الله تعالى في شأن أم موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: وربطنا على وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. كادت أن تقول ولدي، ويحدث ما يحدث، غير أن الله تعالى ربط على قلبها فصبرت، وكلفت ابنتها أن تراقب موسى عليه السلام عن كثب من قرب، حتى جعل الله تعالى لها مخرجا حينما بحثوا عن مرضعة، فلم يلتقم موسى عليه السلام ثديا عرض عليه إلا ثدي أمه، حينما عرض عليه قبله، فعاشت معززة مكرمة، وتربى هذا النبي العظيم في بيت عدوه، وذلك قدر الله وحكمة الله تبارك وتعالى. خرج أصحاب الكهف، أو خرج فتية الكهف من بيوتهم، خرجوا وحدانا لم يخرجوا مجتمعين، فلما التقوا عند المنطقة التي سيتحركون منها مهاجرين إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، التقوا وكل يخاف من أخيه، فقال الأول للثاني: ما قصتك؟ قال: قصتي أن هؤلاء يعبدون الأوثان، وأن الله عز وجل لا يجب أن يرد له الجميل بهذه الطريقة السيئة العفنة، إنما يجب أن يعبد، فآثرت أن أهاجر من هذا المكان إلى مكان أعبد فيه ربي عبادة آمنة. فقال له: وأنا كذلك، والثالث: وأنا كذلك، والرابع: وأنا كذلك. فاجتمعوا وآثروا أن ينطلقوا مهاجرين في سبيل الله إلى أرض الطاعة ليعبدوا ربهم هناك عبادة آمنة، وبينما أصبح الليل وقد انتهى وآذن الفجر بالمجيء، قالوا ندخل إلى هذا الغار أو ندخل إلى هذا الكهف حتى يأتي الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأسفار بالليل، وكان يقول إنما الأرض تطوى بالليل. فدخلوا الكهف، لم يصلوا ولم يزكوا ولم يصوموا ولم يحجوا، وما فعلوا إلا أن قلوبهم انفتحت لتوحيد الله عز وجل، وإلا أن صدورهم انشرحت بتوحيد الله عز وجل. ولو أن الله تعالى كان في قدره أن يبقيهم لأروا ربهم من أمرهم عجبا، فعلم الله تعالى ما في قلوبهم. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إن يعلم الله في قلبك خيرا يؤتك خيرا مما أخذ منك، ليس هذا فقط، ويغفر لك والله غفور رحيم. فعلم الله تعالى ما في قلوب أصحاب الكهف، كما قال الله تعالى في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لما علم ما في قلوبهم أن قلوبهم صافية لله عز وجل، مصغية لأمر الله عز وجل ولأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل السكينة عليهم وأثابهم وكافأهم وجزاهم وأثابهم فتحا قريبا. فلما دخل أصحاب الكهف الكهف أرسل الله عليهم النوم، فناموا 300 سنين وازدادوا 9، كما قال الله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فلما استيقظوا بقدر قدره الله تعالى لهم أو عليهم قاموا يبحثون عن طعام، فلما خرج أحدهم ليأتي بطعام انكشف أمرهم، فجاء ملك البلد وكان ملكا صالحا، فاستأذن فتى الكهف أن يخبر إخوانه أولا ثم بعد ذلك يخرجون. فدخل وغاب طويلا، فلما أيسوا أن يخرج إليهم دخل بعضهم فاطلع عليهم فإذا بهم موتى، واختلف الناس في أمرهم. قالوا بعضهم قال: ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، وقال علماء البلد أو المتسلطون على البلد وهم الذين سماهم الله تعالى الذين غلبوا على أمرهم، قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ترى ماذا فعل فتية الكهف إلا أنهم شرح الله صدورهم وفتح الله قلوبهم فقبلوا الحق، ولو أحياهم لأروا ربهم من أمرهم عجبا، غير أن الله تعالى قبل منهم هذا القدر القليل وأثابهم عليه ثوابا عظيما وجعلهم آية للعالمين، كما جعل إبراهيم الخليل عليه السلام آية للعالمين. هناك علماء التربية قلت إنهم أوصوا بأن يكون الولد المسلم في صغره لا يتعلم إلا القرآن، ولا يتعلم إلا لغة القرآن، ولا يتعلم إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يتعلم اللغات الأعجمية فإن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك، وأن يتربى المسلم على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا تكونت الحصيلة عند الطفل عند ذلك يدرس بقية اللغات وعنده حصانة ضد هذه الجراثيم التي يمكن أن تعرقل مسيرة حياته إلى الله عز وجل. تربية الإسلام على الرجولة منذ المهدي أو منذ الصغر، ترى أن علماء التربية فسروا قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء في الجانب الاقتصادي، قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وابتلوا اليتامى، اختبروهم، واختبار اليتيم بأن تعطيه مالا وأن تأمره أن يشتري كذا ويأتي بالباقي، فإن جاء به صحيحا ابتلي في شيء أكبر. والله تعالى يقول: واختبروا اليتامى، اعملوا لهم امتحان حتى إذا بلغوا النكاح. وبلوغ العبد النكاح وبلوغ البنات سن النكاح إنما يكون بظهور شعيرات حول القبل، أو يكون برؤيا يراها في منامه مما يستوجب إنزال الماء الذي ينبت منه الولد. والبنت إذا حاضت فقد رشدت، إذا حاضت فقد بلغت سن الاحتلام، وهذا المعنى حتى إذا بلغوا النكاح. وسن النكاح يعني يبدأ من العاشرة، لكن أعداءنا أرادوا أن يؤخروا سن الزواج، سن الرجل إلى 18 وسن الفتاة إلى 18، وهم بعد ذلك إذا بلغوا النكاح لا يستطيعون إبرام أمر الزواج قبل هذا السن، فينشأ من ذلك فساد عريض نعوذ بالله تعالى منه. ونسأل الله تعالى أن يهدي أولي الأمر من النظر في هذا الأمر، وأن يعيدوا صياغة سن الزواج كما أمر الله تبارك وتعالى. قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. هذا الرشد هو الرشد في الفهم، الرشد في التطبيق، الرشد في التصرفات. إذا كلف بعمل قام به وإذا وكل إليه أمر أتمه، فإذا رأيت ذلك ممن أنت وصي عليه فاتق الله فيه. قال الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الله تعالى يقول: فإن آنستم منهم عقلا راجحا ورشدا في تصرفاتهم فادفعوا إليهم أموالهم. وحذر فقال: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لا تأكلوها إسرافا يعني لا تبذر، لا تكن مسرفا. والله تعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال، هذه آية الأعراف، وقال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولا تأكلوها، لا تأكلوا أموال من أنتم أوصياء عليهم إسرافا منكم إذهابا للأموال، وبدارا أي مبادرة منكم بإذهاب الأموال قبل أن يبلغوا سن الرشد، إسرافا وبدارا أن يكبروا. وأمر الله تعالى الوصية إذا كان غنيا ألا يقرب هذه الأموال وأن يتعفف، وقال: ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل على قدر حاجته، مش النهاردة 10 فراخ وبكرة 5 كيلو لحمة وبعد كده 10 كيلو سمك ثم يقال فلوسكم راحت، ذهبت فلوسكم أو ذهبت أموالكم، أعمل لكم إيه؟ قالوا ألا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والطريقة أن تقول له خذ هذا الجنيه، هات كذا ب25 قرشا وهات الباقي، فإن جاء به أعطي 10 جنيهات، فإن جاء بالباقي أعطي 100، فإن جاء بالباقي قيل له أعطيك 500 جنيه تتاجر بها، فإن أفلح يقال له أفتح لك محل، أجيب لك كذا، أعمل لك كذا، يعني حتى تستطيع أن تطمئن إليه وإلى أنه ليس سفيها، لأن الله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعل لكم القوامة على هؤلاء اليتامى وأنتم مسؤولون مؤتمنون على هذه الأموال. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هب أن أحد الورثة أحد أولاد المتوفى كان سفيها وبلغ سن 40، أدفع عليه ماله؟ أبدا، إنما أنا وصي عليه أتقي الله تعالى في ماله ولا أتطرف فيه تطرف السفهاء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعل الله لكم القوامة عليهم، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال الله تعالى واختبروا اليتامى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وبلوغ النكاح كما قلت ليس سن 18، إنما هذا من مكر الأعداء بنا ومن مكر الطابور الخامس في بلادنا، أنهم يعرقلون سن الزواج حتى يضطروا الشباب والشابات إلى أن يعصوا ربهم تبارك وتعالى. والله تعالى يقول في سورة النور إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكيف إن الله يقول إن الذين يحبون، فكيف بالذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا وهم يريدونها أن تكون فوضى جنسية وأن يتحلل الناس من الأخلاق، كما يقال إن الليبرالية حرية بلا سقف، حرية لا سقف لها، افعل ما تشاء دون رقيب أو حسيب. ولسان حالهم أو مقالهم يقولون لماذا يتدخل ربنا في شؤوننا، نحن لنا حرية ولنا إرادة نفعل بهما ما نشاء، فما دخل الله تعالى في حياتنا؟ لكن الله عز وجل وإن أعطانا حرية التصرف فنحن مراقبون. قال الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكل ملك رقيب عتيد، ملك الحسنات رقيب عتيد وملك السيئات رقيب عتيد. وبين أن أمامنا ملائكة وأن خلفنا ملائكة، فقال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وأن الله تعالى يرسل إلينا ملائكة بالليل والنهار كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم، وفي رواية يتعاقب فيكم بالمفرد والجمع، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم رب العزة وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، فيقول الله تعالى لملائكته أشهدكم أني قد غفرت لهم ما بين الصلاتين. إذا نزلت الملائكة في العصر صعدت في الفجر، وإذا نزلت وردية الفجر صعدت في العصر، والله يقول للورديتين أشهدكم أني قد غفرت لهم ما بين الصلاتين. الشاهد أن هؤلاء الذين ينزلون بالليل والنهار من الملائكة والذين يسبقوننا ويلحقون بنا. نحن مراقبون أولا برقابة الله عز وجل الذي سمى نفسه الرقيب، وأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالله تعالى تحدث عن غلمان الكهف أو فتية الكهف، قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقال عن إبراهيم عليه السلام: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وقال عن الورثة الذين تحت وصايتك أخي المسلم أو تحت وصايتك أخت المسلمة، قال: وابتلوا اليتامى اختبروهم، أجروا لهم اختبارات تطمئنون بها إلى رشدهم وإلى عقلهم وإلى سلامة تصرفاتهم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وفي دفع الأموال حذر الله تبارك وتعالى، قال: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. وكلمة الإشهاد تحذير من الله عز وجل أن يكون تحت يدك مال كثير فتجعل له تصريفات بطريقتك الذكية تأكل بها هذه الأموال. أبوك سايب 50,000 جنيه، صرفت عليك أكل وشرب 49,000 جنيه، فضل لك عندنا جنيه، أو فضل لك عندنا 10,000، يعني وهكذا. لا، الله تعالى يقول: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، يعني إيتوا بشهود عدول يشهدون أنهم أخذوا أموالهم حتى لا يعودوا عليكم باتهامكم أنكم أكلتم أموالهم. ثم قال: وكفى بالله حسيبا. أنا أستطيع كمحامي أو محاسب أن آكل أموال اليتامى كلها وأن أقول بالورقة والقلم: تعالوا كل واحد خد حسابه، طيب إن نجوت من عقاب الدنيا فماذا أفعل بين يدي الله عز وجل؟ والله تعالى سائلي، ولست بزائلة قدماي من بين يدي الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا أطفالا صغارا لا تتجاوز 7 من عمرها تتاجر وتفتح بيوتا بعد موت أبيهم، بعد موت آبائهم يفتحون بيوتا وينفقون على الأم وعلى الأولاد وكأنهم في 40 من أعمارهم، وقد رأيت ذلك بنفسي. لكن الله عز وجل يؤتي هذا الرشد من شاء من عباده، وبالتدريب يستطيع الوصي أن يربي أولاد أخيه تربية صالحة، وأن ينشئهم على الرجولة وعلى تحمل المسؤولية منذ الصغر. هناك أيضا رشد في الجوانب العسكرية. الرشد في الجوانب العسكرية كما ورد في إرواء الغليل للعلامة الألباني من حديث ثمرة ابن جندب رضي الله عنه، يقول: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فلم يجزني، ثم عرض عليه مثلي فأجازه. يعني رأى أن هذا الذي عرض عليه يعني أمتن من ثمرة ابن جندب، فقال: فقلت: يا رسول الله، إنك أجزته ورفضتني، ولو صارعته لصرعته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة أن يصارعه، فقال له: صارعه إذن. قال: فصارعته فصرعته. فأجازني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما يقول: كنت أتوارى من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يرفضني. فقال سعد: ما الذي يجعلك تتوارى؟ قال: خشية أن يرفضني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عرض عليه رفضه فبكى كثيرا، فرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه للحرب. كذلك ابن عفراء وكان صبيين لم يكونا شابين، يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: رأيت هذين الصبيين كل منهما يمسك سيفا ويقول: أين أبو جهل يا عماه؟ فقلت: وما تفعلان بأبي جهل؟ قال: لا نجونا إن نجا. فلما رأيته قلت: دونكم عدو الله. فذهب ووقف عن يمين أبي جهل ويساره، هذا يضرب من الجهة اليمنى، فإذا التفت إليه ضربه أخوه من الجهة اليسرى، وما زال كذلك حتى أثبتاه ووقع عن فرسه. وكان في النزع الأخير فجاءه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال: كيف تجدك؟ قال: أبلغ محمدا أنه أبغض خلق الله إلي. فلما صعد على صدره ليحتز رأسه قال له أبو جهل: أما إنك قد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فقال له ابن مسعود: إنها عزة الإسلام التي جعلها الله تعالى في أتباعه من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد لم يبلغ 16 من عمره وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش، فلما رأى يعني شبه إنكار من الكبار قال: إن كنتم ترفضون إمارة أسامة، إن طعنتم في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، ووالله إنه لأحب الناس إلي وإن أباه كان أحب الناس إلي. ثم أمر بإنفاذ بعث أسامة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تشاور الصحابة رضي الله عنهم في ألا يخرجوا هذا البعث، فإذا بأبي بكر يغضب غضبا شديدا ويقول: والله لو تخطفت كلاب المشركين أقدام أمهات المؤمنين في بيوتهم أو في بيوتهن ما كنت لأعطل بعثا أمر بإنفاذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في ذلك الرشد، كل الرشد. فلما خرج الجيش وسمع به الروم قبعوا في أماكنهم وقالوا: لا يخرج المسلمون هذا الجيش العرمرم إلا وقد تركوا في المدينة 10 أضعافه من المجاهدين. فنكصوا على أعقابهم وقعدوا في بيوتهم وأصبحوا لا يفكرون في غزو المدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. إخواتي الكرام، إن هذا الدين هو خاتمة الأديان، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبياء الله ورسله، وأن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، يبقى ببقاء الدنيا. فكان على الذين ينتسبون إليه أن يكونوا رجالا في عسكريتهم، رجالا في توحيدهم، رجالا في اقتصادهم، رجالا في سياستهم. قال الله تبارك وتعالى عنهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إخوتي الكرام، لا بد كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لا بد من الاهتمام بالتربية الإسلامية في الصغر وتجنيبهم دراسة اللغات الأعجمية حتى يستقر الإيمان في قلوبهم وحتى يحفظوا كتاب الله ويتعلموا حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتعرفون على ما يزيد عن ذلك بعدما تكونت عندهم الحصانة العلمية والحصانة الدينية، لينشأ أولادنا على غرار سلفنا الصالح رضي الله عنهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرشد في أقوالنا وفي أفعالنا، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأتوجه بالشكر إلى رئيس القناة وإلى العاملين فيها وإلى إخواننا الذين يعني لا يراهم الناس، ولكن الله تعالى يسمعهم ويراهم ويجزيهم عنا خير الجزاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى،
ننعم بظلال وقصور نسعد برياض في الجنة
بين القرآن.
بين الكل